أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي عنا الصورة الثامنة من المسألة السادسة، من المسألة السادسة والأربعين. قال خبثه: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من لا يجب على أزيد من التخلية بين المالك وماله فقط، فلا يجب عليه الإيصال إليه. نعم، لو أرسله أرسل المالك العامل إلى بلد آخر، يعني كان السفر للتجار إلى بلد آخر بإذن المالك ولم يكن قد خالف العامل في ذلك شرط المالك. نعم، لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان بإذنه، يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده، يمكن، لكنه مع ذلك مشكل. وقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو على اليد ما أخذت أيضا، لا يدل على أزيد من التخلية. هذا مطلب رجع. وإذا احتاج الرد إلى الأجرة، فالأجرة على المالك فيما لو كان الخروج بإذن المالك كما في سائر الأموال. نعم، لو سافر به، يعني سافر برأس المال بدون إذن المالك إلى بلد آخر، نهاه عن الخروج فخرج طلبا لمزيد الربح، وحصل الفسق فيه في ذلك البلد من المالك من العامل، أو صار في انفساخ مثلا، انتهاء أمد المضاربة، يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد والأجرة. الرد للمالك ولا الرد إلى المكان اللي أخذ منه رح يجي إن شاء الله. وإن كان ذلك منه لجهل بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه، زعما منه أنه إذا سافر طلبا لمزيد الربح في البين، يعني أنه فيه غبطة لرأس المال وفيه منفعة ومصلحة لرأس المال، فينبغي أن يكون مجازا مثل هذا السفر، فكان جهلا منه حينئذ بالحكم في البين. هذه المسألة التي يتعرض لها الماتن قدس سره في البقاء. البحث الذي يقع وهو أنه هل يجب على العامل بعد انتهاء أمد المضاربة الفسخ أو بعد الفسخ من المالك أو العامل، هل يجب عليه كما نقض المالك العامل رأس المال في البين، أعطاه إياه نقدا في البين، هل يجب على العامل أن يرد رأس المال ولو عروضا؟ إنبي هلا أنه يجب الإنضاض، يجب البيع إذا طلبه المالك، أو لا يجب أن يرده لحالته الأولى ولا لا، بغض النظر عنه. فهل يجب عليه على العامل أن يرد رأس المال إلى يد المالك كما استلمه من يد المالك، يرجع يرد إلى يد المالك مثل هذه بعته مناجرة، يعني يدا بيد، استلمه ناجزا برده حينئذ ناجزا في البيع. هذه المسألة اللي يستعرضها الماتن قدس سره في البيع. هلأ بالنسبة لما يتم حينئذ التجار به، لأنه إذا كان رأس المال قد يكون محمول وربما لا يكون محمولا في البيع، رأس المال في المقام، إذ يعني عفوا منقول ولا غير منقول بهالمعنى، مثلا الدابة مثلا تكون منقولة، الأرض لا تكون منقولة، العقار الدار إلى آخره لا يكون من المنقولات، واضح. وفي عندنا أشياء تكون حينئذ منقولة، سواء هي ابتداء كذلك أو أنه لا عرض عليه. يعني عطاه مثلا 1000 درهم اشترى فيه مثلا عقار، 10,000 درهم اشترى فيها عقار وانفسخ المضارب، واضح هذا حينئذ غير منقول. كيف بده الرد؟ هو كان استلم منه 10,000 درهم يدا بيد مناجزة، يرد له العقار بيحمله من الأرض العقار. هذه صورة من الصور. وأخرى لا، أخرى لا، كما لو كان حينئذ في، إذا تذكروا برواية السكوني، لكنه لم يكن رأس المال دينا في ذمة العامل المضارب، وإنما كان موجود أمانة عند العامل المضارب، أو لا كان العامل المضارب غصب من المالك هو 1000 درهم، بعدين رجع واستغفر وتاب وأناب، قال له شو بيعمل؟ قال له خليهم عندك شو مضاربة، أو كان مخلي عنده 1000 درهم وديعة، وبعدين قال له خليهم عندك مضاربة في البحر. فلم يكن قد استلم المالك العامل من المالك يدا بيد، كان عنده أمان، أو كان عنده خلينا نفترض غصبا في البحر، أو كان عنده مقبوضا بعقد فاسد في البين، قال له هودي 1000 درهم المقبوضين بالعقد الفاسد خليهم عندك والتاجر فيهم والربح بيني وبينك مثلا مناصفة فيهم بمثل ذلك. إذا صور وشقوق حينئذ تأتى في البين، يعني لم يكن هنالك تسليم من المالك واستلام من العامل لرأس المال لحتى يكون حينئذ الرد بهذه الكيفية وبهذا النحو. هذه المطلب الأول بين البين. المطلب الثاني وهو أنه في عنا بالنسبة لرواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، في عنا مقابلة بين الأخذ والرد، بين الأخذ والرد، وهذه المقابلة بين الأخذ والرد كأنها تعطي مدلول معنى الرد. إذا أخذنا بحرفية هذا النبوي في البين تعطي حينئذ المقابلة، مقتضى المقابلة بين الأخذ وبين الرد، يعني الأخذ وحتى تؤدي، يعني التأدية في البين، أن يكون حينئذ بمعنى يحفظ المقابلة في الأخذ بمعنى أخذ الرد أو حتى يؤدي ما يكون حينئذ مقابلا له في البين، والمقابل له يعني الشيء يبقى، تبقى الذمة مشغولة به إلى أن يرجع يرد لصاحبه في البين. هاي النقطة الثانية بدنا نلفت الأنظار لها. النقطة الثالثة إذا جئنا للنبوي المشهور، سواء كانت هي روي أو أنه لا كانت سيرة عقلاء مضاة شرعا، هي ابتداء كما أفادها المحقق العراقي قدس سره في تعليقاته، هنا تعليق كثير لطيف كلكم تأملوا فيها، بالتعليق 14-15 مرجع موجودي على العرفي، وهو أن مفاد قاعدة على اليد فقط وفقط الضمان. هلأ خصوص ضمان الذمة ولا الأعم من ضمان الذمة والعدي، يعني مع وجود الخصية الشخصية كما لو كانت نفس العين بعدها حينئذ موجودة، أو أنه لا فقط وفقط في صورة تلف العين والانتقال إلى الضمان بالذمة بالبدل المثلي كلي المثل أو كلي القيمة في المال، كلي المال هذا اللي فقط وفقط مفادها الضمان بالذمة أو بالعهد. أما وجوب ما وجوبه تكليف وجوب رد وكذا ما فيها صحوة حتى تؤدي، ورد فيها إذا، ولكن ما فيها حينئذ هذا المفاد. وإنما الشخص لحتى حينئذ يخرج عن عهدة الضمان أو عن شغل ذمته اللي هو الضمان بالذمة، أو عن عهدة اللي هو شغل العهدة إذا كانت خصية شخصية موجود اللي هو الضمان العين إذا كانت العين بعدها موجودة متالفة في البين، لا يكون ذلك إلا بالتأدية، لأنه جعل غاية لهذه التأدية في البين. ما هي هذه الغاية؟ نجعل غاية عفواً للضمان اللي هي عملية التأدية حتى تؤدي. طيب هذه الغاية في البين، ما لم تحصل الذمة مشغولة أو العهد مشغولة في البين لحتى يفرغ عهده أو يفرغ ذمته بده شو يؤدي، مثل أن الصلاة كانت على أن كتاباً نقوم، وقت الصلاة ما عادش انه مش سقط عن مقام الفعلي وانما عن مقام الفاعلي والدعوي. كذلك الحال هنا عينا بعين. هذه نقطه مهمه ولطيفه. وهذا اللي اشرنا فيما سبق، والسيد الحكيم اكد ان قاعده على اليد او النبوي في البين هو ليس بصدد بيان الحكم التكليفي ووجوب الرد والتأدية، وإنما بصدد بيان حكم الوضع اللي هو الضمان في البين. قلنا إنه هذا الحكم الوضعي، لحتى واحد مبسوط إنه تبقى زمته مشغولة أو عهدته مشغولة في البين، قطعا لا، حتى يحقق الغاية اللي هي التأدية، ولا تكون التأدية إلا بعملية الإرجاع. فيتتضمن تلك حينئذ هذه الجنبة التكلفية بهذه النقطة و الخصوصية في البين. قال قدس الروح الأولى أن يقال، هذه للمحقق العراقي مهم، إن عموم على اليد لا تدل على أزل من الضمان. ما بين من الضمان العهد الذمي، نحن قلنا الأحام من العهد والذمي، إذا موجود العين بالخصوصيات الثلاث بتضمنها، وإلا ننتقل حينئذ إلى بالذمي البدل المثلي أو الكلي. واضح. ولا يدل على حكم الرد تكليفا، أنه يجب عليه الرد تكليفا، هذا ما بدلش عليه. نعم الواحد مبسوط انه تكون ذمته مشغوله او عهدته مشغوله في البيع. نعم في رفع الضمان، في رفع الضمان يحتاج الى الايصال، يحتاج الى الايصال انه يوصل المال لحتى يرفع المسابق عنوان الاداء، ولا يكفيه التخليح. وحينئذ فلا يكون موضوع الحكم التكليفي الا اخراج المال عن حيطه السلاء وتحت صفانته. وفي هذا المقدار يكفي مجرد التخليح ورفع اليد كما لك. يعني الشاهد بس بدي اشير لهذيك النقطه، وهي أنه صح قاعدة على اليد ما تضمنت حينئذ حكما تكليفيا بوجوب الرد والإرجاع وكذا، وإنما الحكم الوضعي. بس هذا الحكم الوضعي كانت غاية الرد حتى تخرج عن الحكم الوضعي في البيت، مثل على ولله على الناس حج البيت، أو الصلاة كانت عن كتابا، حتى تخرج تلك من ذمتك ومن عهدتك تكون بالتالي. هم بالصلاة هم تكون حينئذ بالتالي. تجب الصلاة لأنه غايتها أنك تصل، غايتها أنك تحج، هذه غايتها أنك شو ترد المال إلى أهله في البين، إن كان ضمان عهده حتى بالخصية الشخصية، إن كان ضمان ذمة بالبدل المثلي أو القيمة أقرب الأوصاف للتالف، وإلا فعلى أقل بقيمته وبماليته في البين. هذا اللي لابد من الإشارة له. وهلأ بنجي حتى تؤدي التأدية، شو انك تسلمه ايد بايد، هذا احتمال. او التأدية هي فقط وفقط مجرد التخلية بين المال والمالك. واضح. يعني ما بيعود في انت لا تبقى حائل، انت وحاجب ومانع وحاجز بين المال والمالك. واضح. بحسب تعبير المحقق العراقي هنا، وهو اللي قال فلا يكون موضوع إلا إخراج مع حيطته واستلائه من تحت سلطنته فقط، عملية التخلية ليس إلا. وأما إن الحط إيده عليه لا، القبض وإلى آخره لا. هذا الاحتمال حينئذ الآخر الموجود في البين بالنسبة حتى تؤدي. هلأ بغض النظر أن المال منقول ولا غير منقول في المال، لأنه مثلا بالنسبة للدار لو كان مثلا غاصب الدار أو كان قابضة بعقد فاسد في المال، وكذلك بالنسبة لمسألتنا لو أنه أخذ 10,000 دينار واشترى فيها دار أو اشترى عقار في المال، التخلية كيف بتكون؟ بلفلف الدار وحطها بجيبته بروح بعطيها، إنما هو واحد إذن الحيلولة إخراجها من تحت سلطنته. لا تكون تحاجب وحائل بين المالك وبين المال، هل أد حين إذن بكفي؟ هذا بالمنقول، بغير المنقول. بالمنقول، المنقول افترض مثلا هل جيت أنا بدي قلت له يا ابن الحليل هاودي الألف درهم، رحت جبتهم وزبطتهم جبت له إياهم وقلت له تفضل، حطيتهم بين يدي، عمل هكا بديش يقبضه. هلا بتقولي بتزدت له يهن بدار وكذا، افترض ما كانوش بدار، كانوا بالمسجد اثنيناتهم عم بيصلوا. ابن الحليل هودي الالف درهم اللي اعطيتي اياهم شو اسمه، اني فسخت المضاربه او انه انفسخ انتهى امد هودي الالف درهم حطيتهم، عمل هكا بديش يقبضه. هيدي شو معناتها؟ معناتها انه بدها تبقى ذمتك شو مشغوله. اذا نحن فسرنا حتى تؤدي التأديب انك مثل ما انت استلمت منه ترجع تسلمه، واضح بهذه الكيفية، فحين إذن يمكن هو تطلع معه سنة عوجة أبديش عليه بعض منه، واضح. فهذا يصدق حين إذن حتى تؤدي أو تبقى الذمة مشغولة في قلبه. إشغال الذمة حتى بعض هالمقدار هون حين إذن يأتي فيها الإشكال. التفتوا بالذي بيناه صار عندنا ثلاث معاني حتى تؤدي. أولا هو فقط وفقط الدخل، واضح، للإخلاء عفوا، أو يعني رفع المانع ورفع سلطنتك على المال، السلطنة الوضعية القانونية، وإلا هو ما كانش غاصب للمال، إنه كانت يده يد مأذونة على المال، ولو بالمضان وقود الثمانية بمعنى العام كنا مرة معه. عملية التخلي ليس إلا في الخل، واضح بهالنقطة. الدار مثلا واحد كان مستأجرة، ليس الإيجار معقود الاستماع، تخلي كيف بدك تسلم الدار؟ هل المفاتيح؟ افترض الدار ما كانش إلا مفاتيح أو أرض، كيف بدك تسلمها؟ خافص أنا كنت عم زرعة وكذا، هلا رفعت كل مسؤوليتي عن اعتداء الغير عليها، كنت امنع وكذا، هلا أنا مع شهيدي صارت بيعتك أنت بتصطفل منك يعني. هيدي واضح بهالكيفية. إذا معنى وإذا ما في أبسط منه، إذا مجرد ما أعلى له انتهت المضاربة أنا خلص أو فسخت أو انفسخت أو إلى آخره، إذا هي لك تأخذ وأنا مش مسؤول عنه، لسيما إذا بنينا على عدم وجوب رد رأس المال بهال المعنى، وإنما يكفي عن حتى تؤدي بمعنى هو رفع الموانع والتخلي. المعنى الآخر لا، لحتى شو يقبضه مثل ما قبضك بإيدك يقبضه هو بشوه بإيدك. المعنى الثالث الوسطي له هو أن تجعله تحت سلطان، تجعله تعرضه بين يديه، ليس مجرد أنه تهيدا ميلك موجود تأخذه ما في مينة، واضح موجود عندي بالمكان الكفائي تأخذه، ولا بمعنى أنه شو حتى ينقضوا يد بيد في قلبه، وإنما حطيته بين يديه وبيوسع أنه يأخذه وبأخذه، شو ساعته بيكون المقصر في قلبه. والفرق بين هذه الغايات الثلاثة فرق واضح في قلبه. بالصورة الأولى لا يجب على أنه يسلم يدا بيد، بل تفرغ الذمة أو العهدة من الضمان في البين بمحض أن يرفع الحائل ما بين المالك ورأس المال، يرفع سلطنته عن المال، يخلي سبيل المال. فيك تجي تاخذ ميلك وحليلك، ليش؟ لأنه المضاربة فقط وفقط إذن المالك العام بأن يصب عمل استرباحي برأس المال، عنده سلطنة وضعية على رأس المال، إلا المال هو على ملك المالك في البين، ولم يخرج بهذا الإذن عن ملك المالك، فأني بس إذا ملك موجود في تجي تخلو في البين، وأزن هذا رأيكم وبه بهالمقدار إذا أعلمه كذا والأخري به رفع المسؤولية ورفع الضمان، بعدين صار في تلف إلى آخره، والحال ما في تقصير من العامل في المال لا يكون المسؤول عنه أمام المالك ولا يكون ضامنا له، وبه حقق الغاية بالنسبة لي على اليد من ضمان العهدة إذا كنت الخصية الشخصية موجودة، أو ضمان الذمة إذا كنت تالف صنع للتضمين بدل المثلي أو القيمي في البنك. أما على التقدير الثاني لا، بدك لحتى أنت شو تقبضه وتمسكه بإيده، وإذا ركبت معه المالك سن أعوج ساعتها ما بدوش يمسكه بإيده، ساعتها لا حول ولا قوة إلا هذا رح يكون، وبالتالي تبقى ذمته مشغولة أو عهدته مشغولة وضامنا لحتى شو يؤدي في البين. وهذا كما ترى لا، لأنه في حد من سلطنة، إذا الناس مسلطون على أموالهم الهندية أجنبية عنهم لا شيء ارتباط بهم في مبادئ، أو لا مسلطون على فرق، ضلك شغل ذمت أو شغل عهدت لحتى يخطر عبيلك تجي تتمسكهم، رحت جبت له إيهون وطرست له إيهون وحفظت له إيهون وقدمت له إيهون بكل أدب وتواضع في البين وحطيتهم قديم، لا أنا ما استلم، ليش؟ عملا بحتى تؤدي، والتأدي ما فيش إلا حتى سنين من الأيد وأنا ما استلم، مع أنه جعلهم تحت سلطان وبين يديه في البين وفي معرض خدمته. هذا المعنى الدين. لهو يكون تقيده بأمر غير اختياري حتى تؤدي أني مرة في فعل إلي أديت بس ديكي ما قبض في قلبه، هل يكفي ذلك أو لا؟ لابد من القبض في قلبه، لعله بقرينة المقابلة أخذ فيؤدي، أخذ استلم يد بيد فيؤدي يد أيضا مشوه بيد، بس ساعتها صارت الغاية ليست مقصورة على فعل اختياري للمكلف اللي كان ضامن، وإنما فعل اختياري للمكلف زائد فعل الطرف المقابل، دفع وإعطاء وإرجاع من العامل وقبض واستلام من المال. إذا ما استلم المالك ما تحققتش الغاية، وهذا كمثال واضح. وأما إذا قلنا لا، لا مجرد التخلية إلى آخره وإخلاء الموانع وكذا، وإنما عملية جعله إرجاع إليه بأنك تحطه في محضره وبين يديه، وهل مقدار حينئذ استلموا واستلموا إلى آخره، أنتم كملوه، فهل مقدار حينئذ يكفي؟ أما لا تسلموا يد بيد، ليش؟ لأنه حتى تؤدي اليد، وتأدية اليد فعل خالص لليد، يعني فعل اختياري له، ما إله مدخلية لفعل الغير حتى يكون غير اختياري بالنسبة له، لأنه إذا فسرنا حتى تؤدي بفعل من العامل اللي هو الإرجاع واستلام من المالك اللي هو القبض في البيت، فصارت حتى تؤدي أخذ فيها حينئذ شيء غير اختياري. ليش؟ لأنه قبض الطرف المقابل اللي هو المالك أو استلام المالك حينئذ هذا فعل الغير وليس فعل العامل، فحينئذ جعلت الغاية اللي هي الضمان أمرا غير اختياري في البين، وهذا حينئذ كما ترى. فالصحيح في البين هي أنها بين عملية التخلي الإخلاء الموانع إلى آخره، رفع سلطنته الوضعية القانونية اللي كانت على المال، وإعلام إخطار المالك أنه هذا المال موجود بدك تستلمه خذه في أمان الله ما إلك عندي شيء، أو أنه إذا بدنا نطوره أكثر فأكثر حتى تؤدي بمسألة أنه يجعله بين يديه وفي معرضه، حط إيده عليه ما حط إيده عليه، إذا صار شأنه الخاص والتأدية حصلت حينئذ بفعلك، هذا المعنى الأصغر والمعنى الأشد في قلبه. هذا له هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي بدنا نشير لها، يعني هذه كلها بعض مقدمات ومهدات لحتى نفوت بأنه يجب الرد ولا لا يجب الرد في البين. المسألة الثانية اللي بدنا نمهد لها في البين وهي بدنا نفرق بين مطلبين، بين مسألة الضمان، بين مسألة الضمان وما هو غاية للضمان في البين حتى تؤدي، وبين مسألة وجوب رد الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بالناس فاحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. لا، ليش بدنا نفرق؟ توضيح ذلك. لو هلأ العامل سافر بلا إذن المالك، قال له المالك ما تسافرش وأم سافر، يده على المال شو صارت؟ يد عدوانية ويد آثمة في البنك، واضح. لا شك هنا تجي بتقول على اليد ما أخذت، إذا كانت الخصية الشخصية محفوظة ما بدل المال من نقد إلى عروض إلى سلعة إلى عين، فبيكون الضمان بالعقد، وإلا بيكون الضمان بالذنب. ساعتها بنقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيها، ساعتها بتفوت بالضمان، واضح. وأم بحسب أنه كانت من الخصية الشخصية فحتى تؤدي كل شيء بحسابه، إذا الخصية الشخصية موجودة بدك تأديها بالبدل المثلي لا تصدق التأدي، بدك تأديها بالبدل المالي والخصية المثلية موجودة أيضا لا تصدق التأدي، كل شيء تأديته بحسابه كما مر. ضمان بالعهدة ما ننتقلش للذمة إلا إذا طارت الخصية الشخصية وانتقل الضمان من العهدة إلى الذمة، وهكذا. هون نحكي ساعت على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وعندك حكم تكليفي اللي هو لأنه في عندك غاية وغاية اختيارية بالنسبة للمكلف اللي هي التأدية اللي هي فعل المكلف، لا تفرغ ذمتك أو لا تفرغ عهداتك إلا بأنك تحقق الغاية اللي هو التأدية، يعني يجب عليك أن تؤديها بهالمعنى. وأما إذا كان السفر مأذونا به في قلبه ويده يد مستأمنة، وقل بأن قاعدة على اليد مخصوصة فقط وفقط باليد الآثمة واليد العدوانية والظالم، ولا تشمل اليد المأذونة من قبل المالك، حينئذ نحن مسألة وجوب الرد لم نستدل هنا بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يعني شو معنى طبيب المال عنده خلق؟ لا نستدل به هيدي إنه كانت مضاربة وهو مأذون، فحينئذ يكون مستأمن على المال. وهذا اللي قلنا فيما سبق بأنه النظر معقود الاستيمالي بالمعنى الأعم، إذا كان مستأمنا على المال في البال فيدخل تحت قاعدة وجود رد الأمانات إلى أهله. ما حط حكم تكليف، ما فيها حكم واضح، ما فيها شغل ذمة، بخلاف إذا لم يكن شو مأذون في شغل ذمة. وفي طيب هلا بتقول لي شو الفرق هون بده يؤدي هون بده يؤدي؟ لا الفرق واضح. إذا ورد على العين خلل ولا تلف ولا إلى آخره، بصورة الضمان بده يكون ضامن، أما بصورة كونه أمانة بيده وهو غير مفرط في الحفظ في البيت ولا متعدي ولا إلى آخره، لا يكون في ضمان بلا أي إشكال. هذه النقطة التفتوا لها حينئذ جدا في البيت. يعني هون مثلا عصر الفرض وقت اللي يقولون رح يجي الاستدلال على وجوب الرد بقاعدة على اليد ما أخذت حتى رش يده، يد ضمان كانت في البين لحتى حينئذ، لأنه المال بجيبه رأس مال المضاربة والتجار ليس مضمونا بجيبه. إذا لم يتعد، لم يفرط في الحفظ، لم يخالف شرط المالك، قطعا لا يكون المال مضمونا حينئذ عليه، حتى يكون في عندنا ضمان عهدة إذا كانت الخصية الشخصية لرأس المال المقبوض من المالك موجودة، وإلا فببدله المثلي أو القيمي في الذمة في البنك. ما فيش ضمان، فقط وفقط في عندك إذا انتهيت وكذا، انتهى أمدها أو أنها انفسخت أو أنه فسخ المالك أو العامل، هيدي أمينة عنده بده يردها حينئذ. حكم تكليفي محض، لا يكون هذا الحكم التكليفي في طول حكم وضعي، لا يكون غاية لحكم وضعي بالضمان اللي هو أعم من ضمان العودة أو ضمان. ما في شغل لا لعودة ولا لذمة، حتى بدنا نيجي نفرغها بالأداء، وإنما هذا المال أمانة بيده يجب عليه أنه شو يرد. هيدي انتبهوا له هيدي النقطة في البين. يعني فعلا مش تعليقات، وإنما هو الهلقية بآخر سورة يوسف، كم آية في السماوات والأرض يمرون عليهم عنها، كمين هان بتمرق شغلات كتير بده الواحد يدقق فيها شوي، ما بده يعني يفرق انه أني هان بس يجب علي الرد ولا أني ضامن، ويعني في حكم وضعي بالضمان ولا يخرج عن الضمان وعن شغل الذمة أو شغل العهدة إلا حينئذ بالأداء فيه. الفرق حينئذ واضح بينهما، هون في مأذونية هونيك ما فيش مأذونية، هون مستأمن هونيك ما عادش مستأمن، يده هون عدوانية آثمة ظالمة هونيك يد مأذونة في قلبه. هيدي النقطة الأخرى، النقطة اللي قبل ما نفوت به الشقوق، أنه المقدم التالت، مش المسألة التالت، المقدم التالت قبل ما نفوت حينئذ بصور حينئذ أنه يجب الرد ولا لا، واضح. النقطة الثالثة اللي بدنا نشير لها وهي، وهيدي أيضا من يعني من إدعاءات الفقه الإمامي، يعني وشيء يفتخر به، يعني التدقيق، يمكن أنتوا هلا بتقولوا الدنيا قايمة إيه، يعني نحن نفوت بها التدقيقات في يعني. هلا مثلا بصورة الغاصب أو بصورة المقبوض العقد الفاسد أو حتى بمسألة لم يأذن المالك للعامل بالسفر والاتجار، قام العامل شو سفر، واضح. هيدي اللي سوف تأتي في خاتمة هذه المسألة اللي بيقول فيها، وقت بيقول كما في نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر وحصل فسخ فيه يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد والأجرة. الرد إلى وين؟ إلى عند المالك وإلا أو الرد إلى المكان الذي أخذ منها حينئذ العين. التفتوا هلا خلينا نصورها نحن بصورة ما لو كنت الخصوصية الشخصية للعين موجودة، يعني بعده الضمان ضمان عهدي وليس ضمان ذمي في قلبه. قد يقال إنه لا تجي أنت بترد لمين؟ للمالك وخلص، ليش بدك ترد إلى المكان اللي حينئذ أخذها منه؟ لا بترد بس أنت للمالك ونقطة. هلا بغض النظر ملك، اذا ابن الملك مسألتين، يمكن الملك بيقول لك حتى خليها بالمكان اللي انت سافرت فيه ولا ياذن له بانه شو ياتي بها الى ذلك البلد، بده يعمل حينئذ بامر المالك، وسعه التصرف يكون تصرف بغير اذن المالك غير ماذن به، يكون تصرفا غير جائز المورد للضمان من غيره حينئذ تكون. يعني مثلا سافر الى بلد بغير اذنه وصار الميل هناك، طلع الملك قال هاك وهاك صار الميل هناك خليه، اتصل فيه بجيب لك الميل قال له لا، قام بده يحمله ويجيبه انقطع. بسفره بخروجه من البلد كان غير مأذون فكان ضامنا، وبإرجاعه إلى البلد أيضا إرجاع غير مأذون يكون ضامنا. ينتهي أمد المضاربة حيث يأذن المالك، أما إذا لم يأذن المالك لم يجيز المالك لم يرضى المالك فبدنا نعمل مقتضى بموجب القاعدة. القاعدة مش أنك ترد للمالك، افترض المالك ما رد أنك ترد إليه، بل بدك ترد إلى المكان الذي تمت فيه عملية مثلا الغاصب أو عملية الاستيلاء أو المقبوض بالعقد الفاسد أو بالمسألة اللي نحن في المقام. ليه؟ خل نحكي نحن بعض الخصية الشخصية موجودة بالعين، الشخصية والمثلية والقيمية في الفحل. ليش؟ لأنه هلأ لح أحكيها ويمكن بعضكم هيك شوي يضحك ضحك تعجب في الفحل، وحاصل ذلك وهو أن الخصية المكان مش خصية المكان والزمان اللي تبع الاجتهاد، لا عم بحكي بشغلتي، خصية المكان كان إلى مدخلية حينئذ بالنسبة للمال المضمون في المحل. هلأ بالنسبة للناقد ما بتفرقش كتير، بدك تفرضها أنت بالنسبة للسلعة، مثل شو إذا بدنا نمثل مثل الماء بالسحر أو الثلج الجمد مثل ما بيمثلوه، وإذا مر معكم على ما يظن صعيب من فساده الجمد مثلا في المكان الحار مثلا جدا، أو لا مثل مثلا التيب الشتوية في المكان القارس والمكان البارد، أن إخصابت أو بالمقبوض العقد الفاسد أو بمسألتنا كين هذا المال في مكان مثلا تيب شتوي مثلا على الخط السوي ما إلى شيء، وسيئة بتكين المالك سافر إلى ذلك المكان، أم رحت لديت للمالك هناك ملك شو بده فيها هناك، بده إياها في مكانه كما لو كان إلى مؤونة حمل تلك الثياب وإلى آخره كونتينر مثلا من التيب الشتوي في البيت، المالك سيئة بده كين وين بال مثلا على خط الاستواء أساسا لا بيستعمل تيب شتوي والآخر بده يجيب له يسلم للمالك حتى تقدم المالك هناك فبده يقدم لا. ليش؟ لأنك أنت طبعا أنه هذه الخصية الشخصية بعدها موجودة، ما لا عندك خصية شخصية مثلية القيمية، في الخصية الشخصية أيضا خصية المكان مأخوذة في البحث، هذه تيب شتوي، تيب شتوي شو بده فيهم المالك اللي هو هلأ على خط الاستواء، الملك بحاجة إليهم في المناطق الباردة في المناطق الصقيع والجليد وإلى آخره في البهن. أنت أخذت منين؟ التفت هو أخذها من ذلك المكان اللي كان فيه، ولا ليش بده يشتريها به؟ اشتراها من ذلك المكان اللي فيه هذا البارد وفيه الصقيع في البهن، فبده يضمنها حتى بخصية المكان في البهن، يتدارك ما ذهب حينئذ على تلك العين في ذلك المكان في البهن. لا يكفي حينئذ الرد للمالك، لو رد للمالك رد بخصيتها الشخصية من دون خصية المكان إلى مدخلية بالنسبة لتلك العين وبقيمة حينئذ العين. التفت، والخصية الشخصية موجودة ما بنعب نحكي نحن بقيمة العين، بعض الخصية الشخصية موجودة صح، بس هذه الخصية الشخصية الموجودة للمكان دخالة بالنسبة له، مثلا على سبيل الفرض الجمد أو الماء في الصحراء أو المكان اللي الأماكن اللي لا فيها لا ماء ولا كلاء في البعين إلى مضمونة وإلى معنى، هو مثلا غصب منه أو قبض العقد الفاسد أو في مسألتنا أخذها حينئذ في ذلك المكان اللي هو بالصحراء اللي لا ماء ولا كلاء فيها، وإذا بده يسلمها للمالك في مكان الماء المالك موجود مثلا نهر تجري من تحتها الأنهار وخالدين مثلا، شو بده فيها هناك؟ واضح يعني أنه أخذ هذه العين مش بس هذه الخصية الشخصية المثلية القيمية، لا حتى خصية المكان كانت حينئذ إلى مدخلية بالعين، بده يرد إلى ذلك المكان اللي تم عملية الاستلام. ولا يكفي مجرد انه يردها لشخص المالك مع تجريد عن خصية المكانية التي للخصية المكانية دخالة بالنسبة لتلك العين ولمالية العين فيها. التفتوا، هو لا يكون مع وجود الخصية الشخصية الضمان ضمان عهدي، ما بيكون مسؤول عن خصية المالية بالنسبة للعين. إذا أوجد عيب في العين، تعيبت العين كذا مسألة أخرى، لكن الكلام بهالمقدار ما بيكونش مسؤول عن مالية العين، والحال أن الخصية الشخصية موجودة، لأنه يسأل عن مالية العين والضمان بالقيمة في البين إذا تلفت العين. أما إذا العين مش تالف في البين كيف بده ينتقل الضمان، وإنما يكون ضمان ضمان عهدة في البين. وإنما هيدي اللي بأكد عليها، هيدي خصية المكان، هيدي خصية مأخوذة بعين الاعتبار، قد فوتها على المالك لابد من تداركها، وليس تداركها بأنك بس تسلم الماء أو تيب الشتوية أو الجمد اللي هو التلج مثلا تسلمه إيه للمالك إذا بيد، حتى لو كان في مكان غير المكان اللي تم فيه قابض تلك حينئذ الأعيان في ألان، فبدو يسلموا الجمد أو الماء مثلا على البحر أو مثلا بالمنطقة القطبية، شو بده فيه له؟ أو بده يسلموا التيب الشتوية على خط الاستواء، شو بده فيه؟ أو إلى آخره. واضح من هذه مثلا هني وبقلب البقار المحيط عم يتسبحوا إلى آخره، بده يسلموا، خلينا نصطد شيء خالص لوجه البر في البين ملف، وسلم لي بالمكين اللي أنت أخذته، مش مجرد ما شفتني حتى تؤدي لي، لا صح، نحن التفت حتى تؤدي المالك، ومش مشترط أنك تعطيه يد بيد، وإنما تجعله في خدمته وفي معرض وضع اليد عليه حتى ولو ما تمش استلامه وقبضه في البيت. بس خصية المكين أيضا شو، مش مجرد ما شفت المالك يلا خذ، لا، هلأ بالدراهم بالدنانير بكذا بتضل، بس بالنسبة للأعيان كينو مثلا على الجبهة 2 طن، وكين يأخذ منه شغلي وبدأ حفظه على الجبهة، أنجا يمكن يحفظ نفسه، فضل كيف بده يحفظ هذا؟ إجا كين مثلا غاصب منه خاتم مثلا في البيت، أو كين قابض منه بعقد فاسد في البيت خاتم وبده يسلمه يعني أكله. هون التسليم بكم، أنجا احفظ نفسي، كيف بدي احفظ هذا الخاتم اللي كنت بيعك مثلا ب 100 درهم، انت جاي بدك تسلم لي مثلا، لا تخلي لي مكاني وكذا والى اخره. فخصية المكان قطعا وجزما الى مدخلي فيها. هذه النكات اللي اشرنا لها اذا تاملنا في طياتها يكون ما ذكره الماتن في هذه الصوره الثامنه ان شاء الله واضحا مبينا على ما سوف ياتي ان شاء الله غدا. الحمد لله.